بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به واتبعوه، هاجروا معه وإليه، جاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم أجمعين، وأخذ كل من يبغضهم يا ذا الجلال والإكرام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أهل هذه البلاد، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أقول أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة موجزة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ما معنى آمنت بالله، يعرف أن آمنت بالله آمنت بأنه هو الإله الحق ولا إله غيره، وهو الذي له التدبير كله، ثم عليك أن تستقيم. بماذا؟ أن تؤدي ما فرضه الله جل وعلا من أركان هذا الدين، وتحل الحلال الذي أحله الله ورسوله، لأنه لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، وتحرم ما حرمه الله ورسوله، فإن الحرام ما أحرمه الله ورسوله، والحلال ما علمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه أو أقر الناس عليه. فكأن هذه الجملة المختصرة لمن تمسك بها وقام وأدى ما تقتضيه من الأعمال وانتهى عما تقتضيه من المناهي دخل الجنة إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وفي أيامنا هذه ولا يلينا مجال فسيح لتحقيق الإيمان بالله والإكثار من طاعته جل وعلا والحرص على الإتيان بالأعمال التي يحبها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبالأفضل دخل الجنة. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام وأن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للمستقبل أيضا بأن نستمر على الخير والهدى. فاجتهد أيها المسلم وحقق معنى الإيمان بالله، أن تصدق بأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وأن أي عبادة إذا لم تكن خالصة لوجهه فإنها ضارة على من يتعاطاها، فاحرص على الابتعاد عن كل شر وتقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرع لنا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إليه من الخير، وحذرنا من كل ما يخشى علينا من الشر، فهو الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم اجتهد في مثل هذه الأيام أن تغلب نفسك على كثير من رغباتها الدنيوية، ووجه نفسك للمشاركة التامة والحرص الجاد في أن تلقى الله جل وعلا مثابرا على الخير، راغبا في تحصيل الأجر والثواب منه سبحانه، مبتعدا عن إغواء العدو اللدود الشيطان الذي يسعى على الناس بخيله ورجله ليضلهم عن سبيل الله وليجرهم إلى معاصي الله جل وعلا. فاحذر أيها المسلم واغتنم في كل يوم وفي كل ليلة حسن تذكرك لله بالقيام بالأعمال التي يمكن أن تقوم بها، والعزوف والابتعاد عن كل المحرمات، فإن الأمر الطاعة جعله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاستطاعة، فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما تقدرون عليه. وأما المنهيات فإنه لا خيار الإنسان فيها إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه الموت، ففي تلك الحال يمكن ألا يجاري الآخرين. فاحرص أيها المسلم على طاعة ربك، حافظ على الفرائض الصلوات الخمس، حافظ على الأذكار أكثر من ذكر الأذكار بعد الصلاة، كما كان المصطفى يفعل صلى الله عليه وسلم. بادر بعد أداء العبادة على تذكر أنك قد لا تكون وفيت بكل شيء، فبادر للاستغفار لعل الله يغفر لك ما قد يكون حصل في تقصير تسهو عنه. ثم تقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنك من نوافل العبادات، وهي كثيرة، من صلوات، من أذكار، من بذل للمعروف، من تعاون مع الآخرين على البر والتقوى، من تناهي عن الإثم والعدوان، إلى غير ذلك. اجتهد في كل هذه الأمور تبتغي بذلك وجه الله وترجو ثوابه وتخشى من عقابه، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة الحقة، وهو لا يرضى أن يشرك معه أحد فيها. فاحرص على مصلحة نفسك، ثم احرص على التآخي مع المؤمنين، حسن علاقتك بهم، احرص على أن تكون لين الجانب، عطوفا على الآخرين، متعاونا معهم، تحب لهم النجاح في حياتهم كلها. فإن النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المؤمن، ما يحب لنفسه. فلا بد أن تفرح لهم بالخير، ويسرك أن يكونوا مجتهدين في طاعة الله، ويسرك أن يكونوا معرضين عما حرم الله، فإن هذا كله من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. وأنت تحبه لنفسك فأحبها لإخوانك المسلمين. ثم أكثر من الدعاء، وقبل أن تدعو استعمل دعاء العبادة، وهو تمجيد الله والثناء عليه وحمده وتسبيحه وتهليله وتكبيره، ثم تدعو لما تريد. ثم إذا دعوت لنفسك فاحرص على أن تشرك المسلمين بكل ما يمكن أن يشركوا فيه من الخيرات، لعل الله جل وعلا يحقق بالدعوات خيرا قد لا يتحقق بدونها. ثم أعلم أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه. الغني الكريم جل وعلا الذي لا يحتاج إلى طاعة العباد ولا إلى عباداتهم، مع ذلك يحب منهم أن يسألوه. يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاجتهد في ذلك وأخلص في الدعاء. ثم اسأل ربك جل وعلا الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية في وقتنا هذا في أمر خطير وشر مستطير في كثير من بلاد الإسلام، فتن تعصف وظلم يصب على الناس صبا، وشرور تدفع من أعداء الإسلام. فاجتهد في الدعاء سؤال الله أن يعاجلهم بالفرج، فهو القادر على كل شيء. تذكر ما يلاقيه أهل الشام من بلاء وشر ممن سلطانهم بيده، فأكثر من الدعاء لهم بأن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة إليه وإخلاص العمل له والانتصار على عدوهم وعدوه، يعني عدو الله وعدوهم. فاجتهد في ذلك. ثم إن في البلاد الإسلامية من فيها من الشرور ما لا يخفى، كالعراق مثلا، يتسلط الرافضة على عامة العراق، فادعو الله جل وعلا أن يخلص العراق ويجعلها دولة متمسكة بالسنة النبوية وكذلك بقية البلاد التي تعسوه فيها فتن في شرق البلاد الإسلامية ووسطها وغربها. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجلنا بفرج عاجل يرضى به كل مؤمن ويفرح له ويخزى به كل منافق وكل شرير في الوجود، كما نسأله جل وعلا عاجل غير آجل أن يرينا في حكومة الشام النصيرية الخبيثة عاجل بطش الله جل وعلا وعقوبته، وأن يري من يمدونها بالنصر من جنود وأسلحة وغير ذلك أن يعاجلهم الله جل وعلا بنقم متلاحقة ومحن متوافقة بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن أيضا بالخروج مما وقعوا فيه من شر الطائفة الصفوية الذين أرادوا أن يقلبوا البلد من بلاد فيها خير كثير إلى بلاد شر كلها. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج وأن ينصرهم بالحق والهدى وأن ينصر من ينصرهم من هذه الدول دول الخليج، أن ينصرهم أيضا الذين نصروهم وحرصوا على قطع دابر الصفويين الذين أرادوا احتلال بلادهم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمرها للحرص على صيانتها وقمع البدع والضلالات ومنع ما يراد بها من شر في أخلاقها وعاداتها، كما نسأله جل وعلا أن يوفقه أيضا للتعاون مع كل من فيهم خير من العالم الإسلامي في صد الضلالات والبدع ونصر السنة والكرامات بمنه وكرمه جل وعلا، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم من يتقدم على الإمام في صلاة الجنازة وهذا يحدث كثيرا في الحرم؟
أول صلاة الجنازة قد يكون لها من العرضية بحيث أن يكون يصلي الجماعة الإمام على الجنازة ويكون بعضهم في مواجهات، لكن لا أظن أحدا يصف بصف أمام الذي يصلي على الجنازة. وأما أقطار الكعبة فإن الناس يصلون، هذا يصلي باتجاه كذا والمقابل له من الجهة الثانية يصلي باتجاه مخالف ليس باتجاه، لأن القصد كله في هذه البقعة استقبال الكعبة، فمن كان بجانبها من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال يستقبله ناس من الجانب الآخر.
تقول السائلة: امرأة أسقطت جنينا وهي غير متأكدة، هل أكمل 4 أشهر أم لا؟ وقامت جهلا منها بوضعه في المرحاض، فماذا يلزمها؟
إن كان إسقاطها إياه بعد أن نفخ فيه الروح، الروح وهي تعلم إذا نفخت فيه الروح يكون لها حركة ببطنها، فهي آثمة بهذا تحتاج إلى كفارة. وإن كانت لا تدري، قد يكون مضغة لحم لا نروح فيها، فأرجو الله أن يعفو ويسامح.
تقول: تمنح الوزارة ساعات شهرية مقابل العمل الإضافي لمدراء الإدارات، فهل يحق لنا أخذها دون أداء العمل، حيث أن المتعارف عليه أنها ساعات مساعدة لتحسين مرتبات العاملين؟
إذا كانت كذلك عندما يصرفها وعند مرجعه أيضا وأنها مقرة من الجهات المسؤولة في الدولة، الجهات المسؤولة في الدولة، فقد يقال لا حرج، لكن ما دام يقال أن هذه المبالغ مقابل ساعات عمل وهو لم يسعى فلا تحق له.
تقول: وأنا أصلي وقف بجانبي رجل فلما سجدت تخطى فوق رأسي فدفعته حتى سقط على الأرض، هل علي شيء؟
لا أدري هل هذا حقيقة بالفعل هكذا تجاوز، أو أنك سجدك خفيف لحظات فرفعت. استغفر الله جل وعلا واسأله أن يعفو.
يقول سماحة الشيخ: أيهما أشد إثما، صاحب البدعة أم من ارتكب كبيرة من الكبائر؟
لا، الكبائر أمرها خطير، ولكن دعاة البدعة أشر وأخزى وأقبح، لأن البدعة معناها أن هذه الضلالة عندما يدعو لها الداعي يدعي أنها هي الإسلام أو أنها من ما شرعه الله، والشيء إذا زعم أنه شرعه الله والله لم يشرعه ولم يشرعه رسوله فهذه أشد. والنبي يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ما حكم قول يا حاج لمن أدى الحج أو العمرة؟
لا حرج في ذلك.
تقول: عندي محل أبيع بالجملة والقطعة، وعندما يأتيني الزبون ليشتري أقول له لا تفتح الصندوق والبضاعة لأنها غير قابلة للرجوع، هل فعلي هذا فيه خطأ؟
إذا قلت له ذلك اقتنعه بكلامك هذا فلا حرج.
شربت ماء عند أذان صلاة الفجر، هل علي القضاء؟
إذا كنت شربت وهو يؤذن فلا قضاء عليك.
يقول السائل: إن شاء الله سأبقى في مكة حتى الحج، لكني سأخرج إلى مدينة حفر الباطن ثم أعود إلى مكة، هل علي هدي إذا حجيت متمتعا؟
نعم، إذا حججت متمتعا فعليك الهدي.
يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أخي المريض؟
لا، أدعو لأخيك وأكثر من الدعاء.
هل يلزم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ينبغي للواحد أن يحرص على قراءة الفاتحة خلف الإمام، جهر الإمام أو لم يجهر، لكن يحرص على الإنجاز إن أمكنه قبله أو أثناء قراءته لها أو في سكتاته إذا كان له سكتات يسكت فيها الإمام. والنبي قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
امرأة تسأل: هل يجوز لها أن تتحدث مع الرجال في مجال عملها؟
إذا كان مجال عملها لابد له بأن تجيب من يسأل أو من يطلب منها أي عمل، ولكن تحدثهم بكلام لا يفهم منه التواضع والاستخذاء أو شيء من الإغراء ونحو ذلك فلا حرج.
يقول: هل صحيح أن وضع السرير في المنزل يجب أن يكون في غير اتجاه القبلة؟
لا، ليس بصحيح. الإنسان فقط مطلوب منه عند قضاء الحاجة من بول أو غائط لا يستقبل القبلة إذا أمكنه في المباني، وأما في الخلاء فيتعين عليها لا يكون مستقبل القبلة.
يقول: هل ورد أن من يقف بين باب الكعبة والحجر الأسود إذا وضع أحد شقيه أو شقه الأيمن ودعا لا يرد دعاؤه؟
لا، لن يرد هذا وليس بالصحيح. نعم.
يقول: كثيرا ما يحصل بين المصلين تلاسن ورفع الصوت ومشاده بسبب الأماكن في الحرم، هل هذا يبطل الصوم؟
لا يبطله، لكن كلما كثر هذا الشيء كلما نقص أجر الإنسان في عمله. الذي قال إذا عند هذه المشادات إن خاصمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، يعني ومن شأن الصائم ألا يجاري الناس بالسفهات والكلام الردي.
يقول: إذا صليت صلاة نافلة جالسا هل يلزمني أن أكبر تكبيرة الإحرام واقفا؟
لا، لا يلزم. إذا كنت سوف تصلي هذه الصلاة وأنت جالس فكبر وأنت جالس.
يقول: أنا مقيم في أوروبا ولي حساب في البنك في بلد المغرب، وفي هذا الحساب ما يتجاوز النسبة، وكذلك في البلد الذي أعيش فيه لي مال وكذلك يبلغ النصاب، هل أجمع الأموال كلها في مرة واحدة وأزكيها؟
نعم، لأن المال مالك، وكونه موزعا في بلد أو بلدين أو ثلاثة لا يجعله مفرقا. نعم.
يقول: طفت حول الكعبة 7 مرات وفي الشوط 7 لم أكبر عند الحجر وصليت 2 ركعتين مباشرة، هل طوافي صحيح؟
إن شاء الله صحيح، ولا شك أن العناية بالتكبير عند محاذاة الحجر في الابتداء والانتهاء مطلوب.
يقول السائل: من ابتلي بالوساوس وحديث النفس وصبر هل له على ذلك أجر؟
كل ما يلاقيه المسلم في حياته من مؤذيات ومنغصات إذا صبر واحتسب فإن أجره عند الله جل وعلا لا شك فيه.
ما نصيحتكم لصغار طلبة العلم الذين يهاجمون الشيخ الألباني؟
الشيخ الألباني رحمة الله عليه توفي، والمسلم ينبغي أن يكف عن مهاجمة الأموات حتى ولو كانوا كفارا، ونهى جل وعلا أن يسيب المعبود الذي يعبدونه ولا تسبوا الذين إلى آخره. فكيف بالشيخ النصر الباني؟ رجل فيه خير كثير، هو ليس بنبي وليس برسول، لكنه من العلماء الحريصين على العلم رحمة الله عليه. والشباب ينبغي أن يكفوا عنه، لا يزالون في مبدأ الطريق، يصبرون حتى تكثر علومهم ويستطيعون أن يفرقوا. ثم إذا فرض أن شخصا أخطأ في شيء، هل هو يعلم أنه خطأ ومع ذلك تعمد الخطأ؟
يقول السائل توضيحا لسؤال الأمس: أتكفل 3 أطفال وأمهم نفقة فقط ولا أذهب عندهم، بل هم من يأتون ليأخذوا النفقة من مكان عملي، وطلبت مني أم الأطفال أن أتزوجها لكني رفضت، ومن بعدها وزوجتي تلح علي بالابتعاد عنهم تماما بسبب الغيرة، هل أستمع لزوجتي أم كفالتي لهؤلاء أولى؟
أنت التزمت بالكفالة، إذا كانوا محتاجين لهذه الكفالة فاثبت على الحق، وزوجتك معذورة في هذا التصرف ما دام أن أم الأطفال طلبت منك الزواج، فإنها تخشى زوجتك أنك رفضت الآن وتخشى عنك في المستقبل أنك تتراجع عن الرفض، عدها وعدا أكيدا إن شاء الله ولا ترى بأس.
يقول: اعتدنا أن نخرج زكاة الفطر في 5 الأيام الأولى من رمضان كالحبوب، فما حكم ذلك؟ هل هي صدقة أم زكاة؟
حسب نيتكم، لكن محلها قرب العيد، لأنها لا تجب على الواحد إلا إذا أتم حياته في رمضان، لأنه قد يموت في يوم 27 ما يجب عليه شيء، أو في 28 في وجوبها عند انتهاء الشهر شهر الصوم تجب على الصائمين وغير الصائمين. نعم.
يقول أريد الزواج من أخرى واشترطت علي زوجتي أن أطلقها، هل علي إثم إن طلقتها؟
لا أدري هل اشترطت المرغوب فيها أن تزوج السابقة، هذا أمر محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق الأخرى، وإن كانت التي تطلب الطلاق زوجتك التي لا ترضى بزواجك بهذه المرأة، إن أطعتها فالأمر إليك، وإن لم تطعها فالأمر غير لازم، إلا إذا كان بينك وبين الزوجة شرط بأنك لا تتزوج عليها، فإذا تزوجت كان من حقها إن رغبت أن تطلب الطلاق.
تقول السائلة: هل المرأة الحامل إذا أطعمت يجب عليها قضاء أيام فطرها؟
نعم صحيح أنه يجب قضاء الصيام.
يقول السائل: هل هناك دعاء وارد بعد ختم القرآن؟
لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص دعاء لختم القرآن، لكن لا شك فيها أن قراءة القرآن والانتهاء من الأعمال الكريمة، والإنسان إذا أدى الصلاة المفروضة شرع له أن يدعو، لماذا؟ حالما يسلم ويخرج من الصلاة يقول أستغفر الله، لأن كلمة أستغفر الله طلب المغفرة من الله جل وعلا، فهو دعاء لا حرج فيها.
ما حكم الأكل من الشجر المثمر الذي يكون في ساحة المسجد، وهل يجوز أخذه خارج المسجد؟ وأيضا إذا كان هناك شجرة زيتون فهل يجوز لي جمعها وأخذها؟
إذا كان مأذونا بذلك من الجهة المسؤولة عن المساجد فلا حرج.
يقول: ما حكم التلقيح الاصطناعي؟
إذا تحقق حصوله بالطرق المباحة شرعا بين زوجين بحيث لا يستجلب المادة من شخص آخر فلا حرج.
يقول: أنا شاب بحاجة ماسة إلى الزواج، هل يجوز لي أن أطلب المساعدة والعون من أهل الإحسان ليعينوني على مصاريف الزواج؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، لأن النبي ذم المسألة يعني التسول، وأخبر أن المتسول يأتي وليس في وجهه مزعة لحم يوم القيامة إعلانا بأنه متسول، والنبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال ومن لم يستطع فليتسول ويسأل الناس، لا، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لأهل الجزائر الذين بدأ يغزوهم المد الشيعي؟
أرجو الله أن يوفقهم لإغلاق السبل هذا المد، وأن يحرصوا على أنه لا يمكن أن يكون المذهب الاثنى عشري صالحا في مجتمع يتدين لله بمذهب الإمام مالك، بل هذا شر. نعم.
يقول: عندما أقرأ على المريض الرقية ويتكلم بكلام غير مفهوم هل أرد عليه؟
لا، هل الذي يتكلم الجني مثلا، أو أن هذا المريض مختل التفكير يهدي هذيان إذا ردت عليك إلى الله المهده.
يقول: هل ورد حديث أن من قال عندما يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه؟
لا شك أن هذا دعاء كريم وحسن، ومثله من قال كما يقول المؤذن، يعني جاوب الإمام المؤذن، فإذا انتهى قال صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم رمي الكتب القديمة وأوراق الصحف في مرامي الزبالة؟
إذا كان فيها ذكر الله فلا يحل، ينبغي أن تتلف بإحراق ونحو ذلك.
ما حكم بيع العربون؟
إذا دفع المبلغ على أنه مقدمة قيمة السلعة التي يريد أن يشتريها ثم تراجع هو، وكانت العادة المعروفة لديه هو ولدى من يبيع أن العربون لا يرد، فلا حرج في ذلك.
يقول: هل زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة في الجنة إن شاء الله؟
إذا دخل الجنة صح ذلك إن شاء الله.
يقول: شخص أعطي أمانة فضاعت منه، هل يلزمه الوفاء بها؟
إذا أثبت أنها ضاعت منه بطريق ليس فيها تفريط ورضي الخصم فلا بأس، وأما إذا ادعى أنها ضاعت ولم يقم الدليل على ضياعها فالأصل أنه مؤتمن، والمؤتمن لا بد أن يرد الأمانة أو ثمنها.
يقول: رجل يريد أن يعطي زكاة ماله هو وإخوته إلى زوج ابنته بأن يبني له بيت، علما بأن زوج الابنة يعمل ولديه مرتب كافي ما بين إيجار ولديه مرتب غير كافي ما بين إيجار وظروف المعيشة الأخرى. السؤال: هل يجوز أن يبنى له بيت من أموال الزكاة؟
لا، الزكاة ليست لمالك المال المزكى، وإنما هي للفقراء، والنبي قال لمعاذ وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ورد الزكاة على الفقراء مطلوب فيها أن يعرف من يوزع الزكاة أن هؤلاء هم أحق الناس بها.
يقول السائل: أنا تاجر أخرت زكاة مالي بسبب انشغالي، فماذا علي وما هي المدة التي تخرج فيها الزكاة؟
الزكاة حالة ما تحل هي دين في الذمة، ويجب على القادر أن يبادر تسدد الدين في الحال.
يقول: رجل عمل في جهاز أمني ثم طلب من مديره الاستقالة فلم يوافق وترك هذا العمل، واستمر المرتب ينزل مدة ولا يذهب للعمل، ثم قبلت الاستقالة، فما حكم هذا المال؟ هل يستفيد منه؟
له، ما دام أن هذا العامل بالمرتب لم يقم بأداء العمل من تاريخ التمس الترك فإنه لا يحل له أن يقبض شيئا.
يسأل عن حكم بيع الفتيات المسلمات وغير المسلمات بالمال، وحمل بعضهم هذه المسألة على ذات اليمين، فما حكم الشرع؟
لا أدري من يقول ذلك، فتيات مسلمات يبيعها المسلمون، أما إذا كانت هذه الفتيات من مواليد الأرقة والإماء للذين باعوا هذا شيء آخر، وأما مجردا تباع الفتاة من شخص ليس بمملوك وليس أهله مملوكين ثم تباع، هذا بيع باطل محرم.
يقول: هل يجوز متابعة قراءة الإمام بالمصحف أثناء صلاة التراويح والتهجد؟
لا، على المأموم أن ينصت وأن لا يشتغل بشيء آخر.
يقول: هل يجوز أن نصلي في الفندق أبراج الساعة مع إمام الحرم بعد الإقامة خوفا من انقضاء الصلاة دون أن ندرك الجماعة؟
إذا كان مأذون لكم بالإقامة من جهة المسؤولة وأن تكونوا متابعين لإمام الحرم فلا حرج في ذلك، لكن لا أدري، أنا لم أتي إليها ولا أعلم كيفية هذا الأمر.
يقول: صليت صلوات كثيرة فيما مضى وكنت على جنابة ولا أغتسل منها جهلا مني، ماذا أفعل الآن؟
تتوب إلى الله جل وعلا بالصدق وتحرص على الالتزام بالطهارة دائما وأبدا في كل ما استوجب طهارة، وأرجو الله أن يعفو عما مضى.
يقول: أنا وكيل لأمي من الرضاع وقد توفيت منذ سنة ولم تقسم التركة حتى الآن، وموعد الزكاة في شهر رمضان، هل أزكي هذا المال أم أترك الورثة يتصرفون ومن يرث، مع العلم أنها ليست لها أولاد ولا بنات فقط وأبناء أخ؟
أنت وكيل لها هي في حياتها وبموتها انتهت وكالتك، فالأمر يرجع للورثة من أبناء إخوانها ونحو ذلك. نعم.
يقول: هل الكفار الموجودون الآن في أوروبا وغيرها هم أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم؟
لا، ليس الأمر لازما. من كان على اليهودية يهوديا يدعي أنه يهودي أو نصرانية فقد أحل الله جل وعلا ذبائحهم إذا علمنا أنها ذبحت بالطريقة التي يذبح بها اليهود أو النصارى. وما مجرد كفار في أوروبا قد يكونون من الدهريين الذين لا يعبدون أحد أو من الشيوعيين وأمثال ذلك، فلا يدخلون في هذا المدخل.
يقول: ماذا يقول المأموم إذا أثنى الإمام على الله في الدعاء؟ هل يقول آمين؟
لا، يقول سبحانه الله، يأتي بالألفاظ فيها تعظيم لله جل وعلا وإجلال له سبحانه.
يقول: عندنا رجل يتعامل مع الدولة بالقروض الربوية وله مصنع أخذه من الدولة بقرض ربوي، والرجل صاحب خير حيث ينفق على الفقراء ويساعد المساجد، سؤالي: ينوي أن يبني مسجدا، كيف نتعامل معه؟
إذا بنى مسجدا الذي يحاكم عليه الله ما أنتم، إذا بنى في مسجدا لم يغتصبه من أحد ولم يغتصب أرضه من أحد فأتصح في الصلاة.
يقول: ما حكم الخلوة التي تحدث بين الرجل والمرأة في مصاعد السكن والفنادق في مختلف بلاد المسلمين، وما هو الواجب عمله؟
احرص أن لا تدخل أنت مع امرأة وأن لا تدخل امرأتك مع رجل، وما يتولى هذا الأمر غيرك في هذا الشيء.
يقول: أديت عمرة وعند الحلق قصرت أو قصدت الحلاق من أجل التقصير لأني كنت أنوي عمرة ثانية عن جدي الميت، لكن الظاهر أن الحلاق لم يقص لي إلا اليسير من الشعر لأن شعري كان أصلا قصير، فهل علي هدي أو فدية؟
إن شاء الله لا شيء عليك، مع أن نيتك ليست حسنة بالطريقة هذه، كان عليك إما أن تقصر من الشعر كله أو أن تحلقه.
ما حكم من يتكلم في أعراض طلبة العلم والعلماء؟
يكون مخطئا في عمله إذا تكلم بأعراضهم بغير حق، وإن تكلم بحق كان عليه أن يبلغهم ما يراه الحق.
يقول: ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصرف؟ أمثال أعطي دينارا للمصرف وهو يحول إلى الدولار، وهنا أخذهم دون التقابض بالريال ولكن بعد يوم أو يومين.
هذا ليس بالبيع، وإنما هو بطريقة التحويل ليقوم بهذا العمل، إن شاء الله لا حرج فيه.
يقول السائل: قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. السؤال: هل النفس صفة من صفات الله عز وجل؟
هل أنت الآن تشتغل في هذا العلم حتى تسأل عن هذا الشيء؟ أما قرأت قول الله، قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، خاطب الله.
يقول: هل ورد في السنة رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟
لا أذكر أن النبي كان إذا انتهى المؤذن رفع يديه بعد الأذان، لكن الدعاء محل لرفع اليدين. نعم.
هل نصلي ركعتين قبل صلاة القيام بعد العشاء؟
النبي كان يحرص إذا أراد يقوم للتهجد أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا كان بإمكانك أن تصليها قبل البدء في التهجد فلا حرج، وأما أن تقوم تصلي الركعتين والإمام يقرأ ثم تدخل معه بالطريقة هذه، فأحسن تدخل مع الإمام في كل عملك.
يقول: ماذا أفعل إن رفض والد زوجتي أن ترتدي النقاب يوم الزفاف لأنه رفض ذلك عند الخطوبة؟
إذا كان يمكنك أن تتخاطب معها ما دام العقد تم، فخاطبها بأنك لا ترضى إلا بأن تلتزم الحجاب.
نعم. تقول: هل للشيطان وجود في رمضان؟ وما معنى تصفد مردة الشياطين؟
الشياطين ليس واحد، الشياطين عدد، ومردة الجن أيضا، فهم منتشرون لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان. نعم.
يقول: ما حكم الوضوء والطبخ بماء زمزم؟
ماء زمزم كالمياه، جميع ما تصلح له المياه ماء زمزم يصلح له ويتفوق عليها بما فيه من الخاصية زيادة. نعم.
يقول: هل صحيح أن أساس بناء الكعبة من الملائكة؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، والثابت أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة بعدما شب ابنه إسماعيل، وأخبره أن الله أمره أن يبني بيتا هنا، والملائكة أوضحت بأمر الله مكان الكعبة، فقال: هل تعينني؟ قال: نعم. فاشتغل ببناء الكعبة. نعم.
يقول: في بلادنا هناك معاملة تجارية، مثال أخذ شاحنة من البنك بدفع مبلغ مالي مبدئي بالتقسيط لمدة 5 سنوات حتى تنتهي المدة فتصبح ملكا للمشتري، مع العلم أن ثمن الشاحنة في السوق 500 مليون وفي البنك يزيد 50 مليون فتصبح 550. ما حكم هذه المعاملة؟
هذه المعاملة التي تسمى التجير المنتهي بالتمليك، هذه سبق من هيئة كبار علماء المملكة قرار بعدم جوازها.
يقول: زوجتي لا تلتزم بالحجاب ولا تصلي، قررت أن أطلقها لكن الوالد يقول لي لا تطلقها لأن حالة المادية ضعيفة، ويقول أن الزواج هو سبب الرزق.
غير صحيح أن الزواج هو سبب الرزق، وفيه خير، ولكن المرحلة التي لا تصلي ما الحاجة فيها؟ الإنسان إذا ترك 3 صلوات وصمم على الترك يقتل، لكن يقتله الحاكم وليس المدعي عليه. نعم. المدعى به. نعم.
يقول: ما هي الأسباب التي تعين على صلاح الأسرة؟
التعاون على البر والتقوى، الحرص على أن لا يكون في المطعم والمشرب أمر شيء محرم، يكون كل المأكل مما أحله الله، مع الحرص والاجتهاد في حمل النفس على التقيد بأمر الله.
يقول: في رمضان الماضي كنت في السجن ولم أخرج زكاة الفطر، هل أخرجها هذا العام؟
بادر بإخراجها أي وقت الآن، لأنه قد مضى فتصبح صدقة من الصدقات. نعم.
هل التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة وصلاة العيدين تسمى تكبيرة الإحرام كما هو الأمر في الصلاة المفروضة؟
لا، هي لم تسمى، ما دام أنها لم تسمى بهذا فلا داعي للتسمية، لكن بالنسبة لصلاة العيد هي من باب الدخول بالصلاة، صلاة العيد ولا بد منها. نعم.
هل يصح أن أرفع رأسي إلى السماء عندما يدعو الإمام في صلاة القيام؟
النبي نهى أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وحذر من ذلك، فتمسك بالسنة خير لك من أي تفكيرات تأتي بها. نعم.
يقول: كيف تكون زكاة الذهب المستعمل المعد للزينة؟ هل بالقيمة نقدا أو يكون من الذهب؟
لا، بالتقدير، إذا كان هذا المبلغ، هذا الذهب المستعمل يبلغ نصابا أو يزيد، فتدفع زكاة الذهب هذا بالقيمة بمقدار الثمن. إذا كان يساوي مثلا نصف ربع العشر، خمسة دنانير، تدفع خمسة دنانير وهكذا. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان مدمنا ولا يصلي ويضربها ويضرب الأطفال؟
هل هذا ما الفائدة في كونه زوج لا يصلي ومدمن على شراب الخمر وسيء العشرة مع الأطفال يؤذين، هذا ما الفائدة فيه؟
يقول سماحة الشيخ: إذا كان هناك بعض المخالفين من أتباع أهل البدع، إذا أردنا نصحهم غضبوا وهجروا، هل نتركهم ونهجرهم؟
لا، ارفقوا بهم وبينوا لهم أنكم إنما تحبون مصلحتهم لا لتستفيدوا أنتم، فلعل الله أن يهديهم.
يقول: ما حكم الوضوء بالماء المسروق؟
إذا توضأ به وله مسروق صح الوضوء ويكون آثما في سرقة ذلك الماء.
يقول: أعيش في بلد غربي وأدفع الضرائب على دخل الشهري، فهل يجوز التحايل على دفع الضرائب للدول الغربية مع العلم أني أدفع زكاة مالي؟
الذي بينك وبين الله هو زكاة المال، وهذه الضرائب هي من حقوق الجنسية، إذا كنت تستطيع أن تخرج منه من بلد لا تصح ذلك فافعل.
يقول: زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل بطلبي، هل علي إثم؟ وما حكم تحديد النسل؟
لا شك أنه غير جائز، لأن تحديد النسل إذا كان المقصود فيها الاكتفاء بالمولودين قد يموت المولودون فلا يبقى عندكم أحد، وإذا كان المقصود عن نفقة فالمتولي للإنفاق هو الله جل وعلا.
نعم. رجل قال لزوجته: لو دخلت بيت أختي فأنت طالق بالثلاث، علما بأن الزوجة سوف تذهب في العيد لبيت أخته زائرة، هل يقع الطلاق؟
عليه كفارة يمين، لكنه مسيء في هذا الأمر.
يقول: عند توزيع الصدقات والسبيل في رمضان، هل يجوز للمعتمر أو الشخص أن يأخذ أكثر من حاجته أو يطلب الزيادة؟
الإنسان لا يطلب أكثر من حاجته في كل شيء فيما يتعلق للأمور المتبرع بها. أما إذا كانت الأمور توزعت على الناس عموما فلا حرج إذا طلب، إلا أن الطلب أيضا يكره فيه.
يقول: أقيم في بلاد الكفر وأحاول الرجوع إلى بلاد المسلمين، ما حكم إقامتي في تلك الدولة؟
لا أدري هل أنت من أهل تلك الدولة أصلا وأسلمت، أو أنك من المسلمين الذين ذهبوا واستقروا في بلاد الكفار. لما تكون من أهل تلك الدولة قد يتساهل معك لعل الله يهدي بك آخرين أو شيء من ذلك، وأما أن تكون خرجت من بلاد الإسلام واستقريت من بلاد الكفار وطلبت منهم أن يمكنوك من التجنس بجنسيتهم فلا شك أنك مشترك معهم في هذا الإثم، فينبغي لك أن تبادر على الخروج.
ما حكم من يأتي ببضاعة مصنوعة في الصين ويكتب عليها صناعة تركية؟
لا يجوز ذلك، لأن هذا من الغش، والغش بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم، وقال: من غشنا فليس منا.
يقول: ما حكم استعمال بطاقة المصارف علما بأنه تودع مبالغ مالية وتؤخذ بالدولار أو بحسب البلاد التي أسافر إليها؟
هذا لا أدري ماذا يكون معك، لكن إذا التزمت لأنك لا تستدخل ما لا يحل لك فلا حرج.
يقول: بارك الله فيكم، جئت أنا الآن في العمرة وموعد زكاة أموالي في رمضان، فهل أزكي بعدما أعود لبلدي بعد رمضان؟
إذا أمكنك أن تكلف أحدا في بلدك يعني يدفع الزكاة للمستحقين فبادر، لأنك لا تدري هل تعيش أو لا تعيش.
امرأة قالت لزوجها وهما يتحاوران: امسكني بمعروف أو سرحني بإحسان، فقال لها: سرحتك بإحسان، علما بأنه كان مازحا ولا ينوي الطلاق، هل وقع الطلاق؟
ما أعتقد أنه أنت، وما دام نسأل أنت فلا جواب عليها.
يقول: أتعامل مع بنك في فرنسا مع العلم أن البنوك كلها ربوية، هل ما أتقاضاه من البنك حلال أم حرام؟
إذا كنت تقضاه بأجر بعمل تقوم به أنت ولم تكن أنت معدا عقود الربا ولا شاهدا بها، وإنما تقوم بعمل تؤديه أنت لذلك البنك بهذه الأجرة فلا حرج.
يقول: هل من يتبع الطريقة التجانية يعتبر مناقضا للسنة النبوية؟
لا شك في ذلك، اقرأ قواعد التجانيين وما يقوله شيخهم إلى آخر ذلك، وكتبهم معروفة. نعم.
يقول: عندي شركة رأس المال مليون ومر عليها العام ولم تحقق أرباحا، فكيف أخرج الزكاة؟
إذا كانت هذه الشركة مجرد معدات ولا رابحت فلا شيء عليه، وإن كان هي لا أموال تستبدل كذا وكذا فتؤدي عليها إذا ربحت على أيها وعلى أرباحها، وإذا خسرت تؤدي الزكاة على قدر المبلغ الباقي.
يقول: هل يجوز أن أتصل على وكيلي في العمل للاستفسار عن العمل مثل البيع والشراء وأنا معتكف في الحرم؟
لو تجنبت هذا لكان أحسن لك، ما دمت أنك متفرغ للاعتكاف لا تدخل في أبواب البيع والشراء.
شخص جاء للعمرة وقبل أن يتمها ذهب للنوم لأنه متعب من السفر ويشعر بألم في ظهره، مع العلم أنه لم يتحلل من الإحرام، وفي اليوم الثاني حلق رأسه، هل عليه شيء؟
هو ما دامت أنه لم ينتهي العمرة ما دخل في الاعتكاف فإن شاء الله لا حرج عليه.
يقول السائل: ما حكم الذين ينشغلون بالتصوير في الحرم؟
نسأل الله أن يهديهم ويوفق القائمين أيضا على الأخذ بأيديهم على أيديهم.
يقول: هل يجوز للمعتكف أن يذهب للفندق للاغتسال وتناول الطعام؟
إذا لم يكن يتيسر له حضور طعامه لأكله في الحرم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول: هل المرأة إذا صلت في الحرم تظهر وجهها وكفيها؟
إذا لم يكن أمامها رجال ولا يرى وجهها رجال فلا حرج، وأما إذا كانت بين الرجال فعليها أن تستر وجهها.
يقول: هل ورد أن ابن عباس كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والمقام؟
لا أعلم أن ذلك حصل. ابن عباس عالم مرجع في العلم، لا يحتاج إلى أن يقول هذا الشيء. نعم.
يقول سماحة الشيخ: في ردكم أمس عمن قال ببدعية صلاة التهجد، فهم بعض طلبة العلم أنكم تنتقصون من الشيخ الألباني، فنرجو التوجيه جزاكم الله خير.
أنا في نفس هذا الدرس أثنيت على دعاية الشيخ الألباني.
يقول: هل يجوز أن نعطي طالب العلم من الزكاة إذا كان فقيرا؟
إذا كان فقيرا ولا يجد عملا يقوم به للاكتساب فلا حرج.
ما حكم التأمين على الصحة؟
طرق التأمين ليست أساسية حتى تكون جائزة أو غير جائزة، الأصل عدم جوازها. يعني يؤمن إن مرض دفعوا أجرة المرض، وإذا لم يمرض يدفعون نفس الأجرة دون مقابل، وإن مرض واحتاج إلى علاج عالي الثمن بموجب هذا التأمين يدفعون. هذه كلها أمور غير سليمة.
يقول تابع لسؤال الرجل الذي طلب الاستقالة، يقول: المال عنده الآن، ماذا يفعل به؟ هل يبني به مسجد أم يعطيه للفقراء أم يعيده إلى مرجعه؟
لا، أول شيء هو لا يملك التصرف فيه إلا وفق ما يقوله المالك، يسأل المالك، ينتظر أيام، ثلاثة أيام إن شاء الله أو أربعة، ينتهي الشهر أو يخرج المعتكف ويبلغ إن شاء الله تعالى.
رجل قال لزوجته: إذا ذهبت لتوثيق عقد البيت أعتبري نفسك طالق، تهديدا، وكانت قد ذهبت به للمحكمة للتوثيق دون أن يدري، فهل يقع الطلاق؟
ما يقع، لكن عليه هو كفارة اليمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به واتبعوه، هاجروا معه وإليه، جاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم أجمعين، وأخذ كل من يبغضهم يا ذا الجلال والإكرام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أهل هذه البلاد، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أقول أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة موجزة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ما معنى آمنت بالله، يعرف أن آمنت بالله آمنت بأنه هو الإله الحق ولا إله غيره، وهو الذي له التدبير كله، ثم عليك أن تستقيم. بماذا؟ أن تؤدي ما فرضه الله جل وعلا من أركان هذا الدين، الله تحل الحلال الذي أحله الله ورسوله، لأنه لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، وتحرم ما حرمه الله ورسوله، لأن الحرام ما أحرمه الله ورسوله، والحلال ما علمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه أو أقر الناس عليه. فكأن هذه الجملة المختصرة لمن تمسك بها وقام وأدى ما تقتضيه من الأعمال وانتهى عما تقتضيه من المناهي دخل الجنة إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وفي أيامنا هذه ولا يلينا مجال فسيح لتحقيق الإيمان بالله والإكثار من طاعته جل وعلا والحرص على الإتيان بالأعمال التي يحبها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الأفضل دخل الجنة. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام وأن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للمستقبل أيضا بأن نستمر على الخير والهدى. فاجتهد أيها المسلم وحقق معنى الإيمان بالله، أن تصدق بأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وأن أي عبادة إذا لم تكن خالصة لوجهه فإنها ضارة على من يتعاطاها. فاحرص على الابتعاد عن كل شر وتقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرع لنا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إليه من الخير، وحذرنا من كل ما يخشى علينا من الشر، فهو الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم اجتهد في مثل هذه الأيام أن تغلب نفسك على كثير من رغباتها الدنيوية، ووجه نفسك للمشاركة التامة والحرص الجاد في أن تلقى الله جل وعلا مثابرا على الخير، راغبا في تحصيل الأجر والثواب منه سبحانه، مبتعدا عن إغواء العدو اللدود الشيطان الذي يسعى على الناس بخيله ورجله ليضلهم عن سبيل الله وليجرهم إلى معاصي الله جل وعلا. فاحذر أيها المسلم واغتنم في كل يوم وفي كل ليلة حسن تذكرك لله بالقيام بالأعمال التي يمكن أن تقوم بها والعزوف والابتعاد عن كل المحرمات، فإن أمر الطاعة جعله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاستطاعة، فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما تقدرون عليه. وأما المنهيات فإنه لا خيار الإنسان فيها إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه الموت، ففي تلك الحال يمكن ألا يجاري الآخرين. فاحرص أيها المسلم على طاعة ربك، حافظ على الفرائض الصلوات الخمس، حافظ على الأذكار أكثر من ذكر الأذكار بعد الصلاة كما كان المصطفى يفعل صلى الله عليه وسلم. بادر بعد أداء العبادة على تذكر أنك قد لا تكون وفيت بكل شيء، فبادر للاستغفار لعل الله يغفر لك ما قد يكون حصل في تقصير تسهو عنه. ثم تقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنك من نوافل العبادات، وهي كثيرة، من صلوات، من أذكار، من بذل للمعروف، من تعاون مع الآخرين على البر والتقوى، من تناهي عن الإثم والعدوان، إلى غير ذلك. اجتهد في كل هذه الأمور تبتغي بذلك وجه الله وترجو ثوابه وتخشى من عقابه، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة الحقة، وهو لا يرضى أن يشرك معه أحد فيها. فاحرص على مصلحة نفسك، ثم احرص على التآخي مع المؤمنين حسن علاقتك بهم، احرص على أن تكون لين الجانب، عطوفا على الآخرين، متعاونا معهم، تحب لهم النجاح في حياتهم كلها. فإن النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المؤمن، ما يحب لنفسه. فلا بد أن تفرح لهم بالخير، ويسرك أن يكونوا مجتهدين في طاعة الله، ويسرك أن يكونوا معرضين عما حرم الله. فإن هذا كله من الأمور التي يحبها الله جل وعلا، وأنت تحبه لنفسك فأحبها لإخوانك المسلمين. ثم أكثر من الدعاء، وقبل أن تدعو استعمل دعاء العبادة، وهو تمجيد الله والثناء عليه وحمده وتسبيحه وتهليله وتكبيره، ثم تدعو لما تريد. ثم إذا دعوت لنفسك فاحرص على أن تشرك المسلمين بكل ما يمكن أن يشركوا فيه من الخيرات، لعل الله جل وعلا يحقق بالدعوات خيرا قد لا يتحقق بدونها. ثم أعلم أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه. الغني الكريم جل وعلا الذي لا يحتاج إلى طاعة العباد ولا إلى عباداتهم، مع ذلك يحب منهم أن يسألوه. يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاجتهد في ذلك وأخلص في الدعاء. ثم اسأل ربك جل وعلا الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية في وقتنا هذا في أمر خطير وشر مستطير في كثير من بلاد الإسلام، فتن تعصف وظلم يصب على الناس صبا، وشرور تدفع من أعداء الإسلام. فاجتهد في الدعاء سؤال الله أن يعاجلهم بالفرج، فهو القادر على كل شيء. تذكر ما يلاقيه أهل الشام من بلاء وشر ممن سلطانهم بيده، فأكثر من الدعاء لهم بأن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة إليه وإخلاص العمل له والانتصار على عدوهم وعدوه، يعني عدو الله وعدوهم. فاجتهد في ذلك. ثم إن في البلاد الإسلامية من فيها من الشرور ما لا يخفى، كالعراق مثلا، يتسلط الرافضة على عامة العراق، فادعوا الله جل وعلا أن يخلص العراق ويجعلها دولة متمسكة بالسنة النبوية، وكذلك بقية البلاد التي تعصوه فيها فتن في شرق البلاد الإسلامية ووسطها وغربها. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجلنا بفرج عاجل يرضى به كل مؤمن ويفرح له، ويخزى به كل منافق وكل شرير في الوجود، كما نسأله جل وعلا عاجل غير آجل أن يرينا في حكومة الشام النصيرية الخبيثة عاجل بطش الله جل وعلا وعقوبته، وأن يري من يمدونها بالنصر من جنود وأسلحة وغير ذلك أن يعاجلهم الله جل وعلا بنقم متلاحقة ومحن متوافقة بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن أيضا بالخروج مما وقعوا فيه من شر الطائفة الصفوية الذين أرادوا أن يقلبوا البلد من بلاد فيها خير كثير إلى بلاد شر كلها. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج، وأن ينصرهم بالحق والهدى، وأن ينصر من ينصرهم من هذه الدول، دول الخليج، أن ينصرهم أيضا الذين نصروهم وحرصوا على قطع دابر الصفويين الذين أرادوا احتلال بلادهم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمرها للحرص على صيانتها وقمع البدع والضلالات ومنع ما يراد بها من شر في أخلاقها وعاداتها، كما نسأله جل وعلا أن يوفقه أيضا للتعاون مع كل من فيهم خير من العالم الإسلامي. في صد الضلالات والبدع ونصر السنة والكرامات بمنه وكرمه جل وعلا، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم من يتقدم على الإمام في صلاة الجنازة؟ وهذا يحدث كثيرا في الحرم.
أول صلاة الجنازة قد يكون لها من العرضية، بحيث أن يكون يصلي الجماعة الإمام على الجنازة ويكون بعضهم في مواجهات، لكن لا أظن أحدا يصف بصف أمام الذي يصلي على الجنازة. وأما أقطار الكعبة فإن الناس يصلون، هذا يصلي باتجاه كذا والمقابل له من الجهة الثانية يصلي باتجاه مخالف ليس باتجاه، لأن القصد كله في هذه البقعة استقبال الكعبة، فمن كان بجانبها من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال يستقبله ناس من الجانب الآخر.
تقول السائلة: امرأة أسقطت جنينا وهي غير متأكدة، هل أكمل 4 أشهر أم لا؟ وقامت جهلا منها بوضعه في المرحاض، فماذا يلزمها؟
إن كان إسقاطها إياه بعد أن نفخ فيه الروح، الروح وهي تعلم إذا نفخت فيه الروح يكون لها حركة ببطنها، فهي آثمة بهذا تحتاج إلى كفارة. وإن كانت لا تدري، قد يكون مضغة لحم لا نروح فيها، فأرجو الله أن يعفو ويسامح.
تقول: تمنح الوزارة ساعات شهرية مقابل العمل الإضافي لمدراء الإدارات، فهل يحق لنا أخذها دون أداء العمل، حيث أن المتعارف عليه أنها ساعات مساعدة لتحسين مرتبات العاملين؟
إذا كانت كذلك عندما يصرفها وعند مرجعه أيضا، وأنها مقررة من الجهات المسؤولة في الدولة، فقد يقال لا حرج، لكن ما دام يقال أن هذه المبالغ مقابل ساعات عمل وهو لم يسعى فلا تحق له.
تقول: وأنا أصلي وقف بجانبي رجل، فلما سجدت تخطى فوق رأسي فدفعته حتى سقط على الأرض، هل علي شيء؟
لا أدري هل هذا حقيقة بالفعل هكذا تتجاوز، أو أنك سجدك خفيف لحظات فرفعت. استغفر الله جل وعلا واسأله أن يعفو.
يقول سماحة الشيخ: أيهما أشد إثما، صاحب البدعة أم من ارتكب كبيرة من الكبائر؟
لا، الكبائر أمرها خطير، ولكن دعاة البدعة أشر وأخزى وأقبح، لأن البدعة معناها أن هذه الضلالة عندما يدعو لها الداعي يدعي أنها هي الإسلام أو أنها من ما شرعه الله، والشيء إذا زعم أنه شرعه الله والله لم يشرع ولم يشرعه رسوله فهذه أشد. والنبي يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ما حكم قول يا حاج لمن أدى الحج أو العمرة؟
لا حرج في ذلك.
تقول: عندي محل أبيع بالجملة والقطعة، وعندما يأتيني الزبون ليشتري أقول له: لا تفتح الصندوق والبضاعة، لأنها غير قابلة للرجوع، هل فعل هذا فيه خطأ؟
إذا قلت له ذلك اقتنعه بكلامك هذا فلا حرج.
شربت ماء عند أذان صلاة الفجر هل علي القضاء؟
إذا كنت شربت وهو يؤذن فلا قضاء عليك.
يقول السائل إن شاء الله سأبقى في مكة حتى الحج، لكني سأخرج إلى مدينة حفر الباطن ثم أعود إلى مكة، هل علي هدي إذا حجيت متمتعا؟
نعم، إذا حججت متمتعا فعليك الهدي.
يقول هل يجوز أن أعتمر عن أخي المريض؟
لا، أدعو لأخيك وأكثر من الدعاء.
هل يلزم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خذلت. ينبغي للواحد أن يحرص على قراءة الفاتحة خلف الإمام، جهر الإمام أو لم يجهر، لكن يحرص على الإنجاز إن أمكنه قبله أو أثناء قراءته له أو في سكتاته إذا كان له سكتات يسكت فيها الإمام. والنبي قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
امرأة تسأل هل يجوز لها أن تتحدث مع الرجال في مجال عملها؟
إذا كان مجال عملها لابد له بأن تجيب من يسأل أو من يطلب منها أي عمل، ولكن تحدثهم بكلام لا يفهم منه التواضع والاستخذاء أو شيء من الإغراء ونحو ذلك فلا حرج.
يقول هل صحيح أن وضع السرير في المنزل يجب أن يكون في غير اتجاه القبلة؟
لا ليس بصحيح. الإنسان فقط مطلوب منه عند قضاء الحاجة من بول أو غائط لا يستقبل القبلة إذا أمكنه في المباني، وأما في الخلاء فيتعين عليها لا يكون مستقبل القبلة.
يقول هل ورد أن من يقف بين باب الكعبة والحجر الأسود إذا وضع أحد شقيه أو شقه الأيمن ودعا لا يرد دعاؤه؟
لا، لن يرد هذا وليس بالصحيح. نعم.
يقول كثيرا ما يحصل بين المصلين تلاسن ورفع الصوت ومشاده بسبب الأماكن في الحرم، هل هذا يبطل الصوم؟
لا يبطله، لكن كلما كثر هذا الشيء كلما نقص أجر الإنسان في عمله. النبي قال إذا عند هذه المشادات إن خاصم أحد فليقل إني صائم، يعني ومن شأن الصائم ألا يجاري الناس بالسفهات والكلام الردي.
يقول إذا صليت صلاة نافلة جالسا هل يلزمني أن أكبر تكبيرة الإحرام واقفا؟
لا يلزم. إذا كنت سوف تصلي هذه الصلاة وأنت جالس فكبر وأنت جالس.
يقول أنا مقيم في أوروبا ولي حساب في البنك في بلد المغرب، وفي هذا الحساب ما يتجاوز النسبة، وكذلك في البلد الذي أعيش فيه لي مال وكذلك يبلغ النصاب، هل أجمع الأموال كلها في مرة واحدة وأزكيها؟
نعم، لأن المال مالك، وكون موزعا في بلد أو بلدين أو ثلاثة لا يجعله مفرقا. نعم.
يقول طفت حول الكعبة 7 مرات وفي الشوط 7 لم أكبر عند الحجر وصليت 2 ركعة مباشرة، هل طوافي صحيح؟
إن شاء الله صحيح، ولا شك أن العناية بالتكبير عند محاذاة الحجر في الابتداء والانتهاء مطلوب.
يقول السائل: من ابتلي بالوساوس وحديث النفس وصبر، هل له على ذلك أجر؟
كل ما يلاقيه المسلم في حياته من مؤذيات ومنغصات إذا صبر واحتسب فإن أجره عند الله جل وعلا لا شك فيه.
ما نصيحتكم لصغار طلبة العلم الذين يهاجمون الشيخ الألباني؟
الشيخ الألباني رحمة الله عليه توفي، والمسلم ينبغي أن يكف عن مهاجمة الأموات حتى ولو كانوا كفارا. ونهى جل وعلا أن يسيب المعبود الذي يعبدونه، ولا تسبوا الذين إلى آخره. فكيف بالشيخ النصر الألباني؟ رجل فيه خير كثير، هو ليس بنبي وليس برسول، لكنه من العلماء الحريصين على العلم رحمة الله عليه. والشباب ينبغي أن يكفوا عنه، لا يزالون في مبدأ الطريق، يصبرون حتى تكثر علومهم ويستطيعون أن يفرقوا. ثم إذا فرض أن شخصا أخطأ في شيء، هل هو يعلم أنه خطأ ومع ذلك تعمد الخطأ؟
يقول السائل: توضيحا لسؤال الأمس، أتكفل 3 أطفال وأمهم نفقة فقط، ولا أذهب عندهم، بل هم من يأتون ليأخذوا النفقة من مكان عملي، وطلبت مني أم الأطفال أن أتزوجها لكني رفضت، ومن بعدها وزوجتي تلح علي بالابتعاد عنهم تماما بسبب الغيرة، هل أستمع لزوجتي أم كفالتي لهؤلاء أولى؟
أنت التزمت بالكفالة، إذا كانوا محتاجين لهذه الكفالة فاثبت على الحق، وزوجتك معذورة في هذا التصرف. ما دام أن أم الأطفال طلبت منك الزواج فإنها تخشى زوجتك أنك رفضت الآن، وتخشى عنك في المستقبل أنك تتراجع عن الرفض. عدها وعدا أكيدا إن شاء الله ولا ترى بأس.
يقول: اعتدنا أن نخرج زكاة الفطر في 5 الأيام الأولى من رمضان كالحبوب، فما حكم ذلك؟ هل هي صدقة أم زكاة؟
حسب نيتكم، لكن محلها قرب العيد، لأنها لا تجب على الواحد إلا إذا أتم صيام حياته في رمضان، لأنه قد يموت في يوم 27 ما يجب عليه شيء، أو في 28. في وجوبها عند انتهاء الشهر، شهر الصوم، تجب على الصائمين وغير الصائمين.
يقول: أريد الزواج من أخرى، واشترطت علي زوجتي أن أطلقها، هل علي إثم إن طلقتها؟
لا أدري، هل اشترطت المرغوب فيها أن تزوج السابقة؟ هذا أمر محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق الأخرى، وإن كانت التي تطلب الطلاق زوجتك التي لا ترضى بزواجك بهذه المرأة، إن أطعتها فالأمر إليك، وإن لم تطعها فالأمر غير لازم، إلا إذا كان بينك وبين الزوجة شرط بأنك لا تتزوج عليها، فإذا تزوجت كان من حقها إن رغبت أن تطلب الطلاق.
تقول السائلة: هل المرأة الحامل إذا أطعمت يجب عليها قضاء أيام فطرها؟
نعم، صحيح أنه يجب قضاء الصيام.
يقول السائل: هل هناك دعاء وارد بعد ختم القرآن؟
لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص دعاء لختم القرآن، لكن لا شك فيها أن قراءة القرآن والانتهاء من الأعمال الكريمة، والإنسان إذا أدى الصلاة المفروضة شرع له أن يدعو. بماذا؟ حالما يسلم ويخرج من الصلاة يقول أستغفر الله، لأن كلمة أستغفر الله طلب المغفرة من الله جل وعلا، فهو دعاء لا حرج فيه.
ما حكم الأكل من الشجر المثمر الذي يكون في ساحة المسجد، وهل يجوز أخذه خارج المسجد؟ وأيضا إذا كان هناك شجرة زيتون فهل يجوز لي جمعها وأخذها؟
إذا كان مأذونا بذلك من الجهة المسؤولة عن المساجد فلا حرج.
يقول ما حكم التلقيح الاصطناعي؟
إذا تحقق حصوله بالطرق المباحة شرعا بين زوجين بحيث لا يستجلب المادة من شخص آخر فلا حرج.
يقول أنا شاب بحاجة ماسة إلى الزواج، هل يجوز لي أن أطلب المساعدة والعون من أهل الإحسان ليعينوني على مصاريف الزواج؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، لأن النبي ذم المسألة يعني التسول، وأخبر أن المتسول يأتي وليس في وجهه مزعة لحم يوم القيامة إعلانا بأنه متسول. والنبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال ومن لم يستطع فليتسول ويسأل الناس، لا، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة.
يقول السائل ما نصيحتكم لأهل الجزائر الذين بدأ يغزوهم المد الشيعي؟
أرجو الله أن يوفقهم لإغلاق السبل هذا المد، وأن يحرصوا على أنه لا يمكن أن يكون المذهب الاثنى عشري صالحا في مجتمع يتدين لله بمذهب الإمام مالك، بل هذا شر.
يقول عندما أقرأ على المريض الرقية ويتكلم بكلام غير مفهوم هل أرد عليه؟
لا، هل الذي يتكلم الجني مثلا أو أن هذا المريض مختلف تفكير يهدي هذا الأيام، إذا ردت عليه قل اللهم اهده.
يقول هل ورد حديث أن من قال عندما يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه؟
لا شك أن هذا دعاء كريم وحسن، ومثله من قال كما يقول المؤذن يعني جاوب الإمام المؤذن، فإذا انتهى قال صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ما حكم رمي الكتب القديمة وأوراق الصحف في مرامي الزبالة؟
إذا كان فيها ذكر الله فلا يحل، ينبغي أن تتلف بإحراق ونحو ذلك.
ما حكم بيع العربون؟
إذا دفع المبلغ على أنه مقدمة قيمة السلعة التي يريد أن يشتريها ثم تراجع هو، وكانت العادة المعروفة لديه هو ولدى من يبيع أن العربون لا يرد فلا حرج في ذلك.
يقول هل زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة في الجنة إن شاء الله؟
إذا دخل الجنة صح ذلك إن شاء الله.
يقول شخص أعطي أمانة فضاعت منه هل يلزمه الوفاء بها؟
إذا أثبت أنها ضاعت منه بطريق ليس فيها تفريط ورضي الخصم فلا بأس، وأما إذا ادعى أنها ضاعت ولم يقم الدليل على ضياعها فالأصل أنه مؤتمن، والمؤتمن لا بد أن يرد الأمانة أو ثمنها.
يقول رجل يريد أن يعطي زكاة ماله هو وإخوته إلى زوج ابنته بأن يبني له بيت، علما بأن زوج الابنة يعمل ولديه مرتب كافي ما بين إيجار وظروف المعيشة الأخرى. السؤال: هل يجوز أن يبنى له بيت من أموال الزكاة؟
لا، الزكاة ليست لمالك المال المزكى، وإنما هي للفقراء. والنبي قال لمعاذ: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ورد الزكاة على الفقراء مطلوب فيها أن يعرف من يوزع الزكاة أن هؤلاء هم أحق الناس بها.
يقول السائل: أنا تاجر أخرت زكاة مالي بسبب انشغالي، فماذا علي وما هي المدة التي تخرج فيها الزكاة؟
الزكاة حالة ما تحل هي دين في الذمة، ويجب على القادر أن يبادر تسدد الدين في الحال.
يقول: رجل عمل في جهاز أمني ثم طلب من مديره الاستقالة فلم يوافق وترك هذا العمل، واستمر المرتب ينزل مدة ولا يذهب للعمل، ثم قبلت الاستقالة، فما حكم هذا المال؟ هل يستفيد منه؟
له، ما دام أن هذا العامل بالمرتب لم يقم بأداء العمل من تاريخه التمس الترك فإنه لا يحل له أن يقبض شيئا.
يسأل عن حكم بيع الفتيات المسلمات وغير المسلمات بالمال، وحمل بعضهم هذه المسألة على ذات اليمين، فما حكم الشرع؟
لا أدري من يقول ذلك. فتيات مسلمات يبيعها المسلمون، أما إذا كانت هذه الفتيات من مواليد الأرقة والإماء للذين باعوا هذا شيء آخر، وأما مجردا تباع الفتاة من شخص ليس بمملوك وليس أهله مملوكين ثم تباع، هذا بيع باطل ومحرم.
يقول: هل يجوز متابعة قراءة الإمام بالمصحف أثناء صلاة التراويح والتهجد؟
لا، على المأموم أن ينصت وأن لا يشتغل بشيء آخر.
يقول: هل يجوز أن نصلي في الفندق أبراج الساعة مع إمام الحرم بعد الإقامة خوفا من انقضاء الصلاة دون أن ندرك الجماعة؟
إذا كان مأذون لكم بالإقامة من جهة المسؤولة وأن تكونوا متابعين لإمام الحرم فلا حرج في ذلك، لكن لا أدري، أنا لم أتي إليها ولا أعلم كيفية هذا الأمر.
يقول: صليت صلوات كثيرة فيما مضى وكنت على جنابه ولا أغتسل منها جهلا مني، ماذا أفعل الآن؟
تتوب إلى الله جل وعلا بالصدق، وتحرص على الالتزام بالطهارة دائما وأبدا في كل ما استوجب طهارة، وأرجو الله أن يعفو عما مضى.
يقول: أنا وكيل لأمي من الرضاع، وقد توفيت منذ سنة ولم تقسم التركة حتى الآن، وموعد الزكاة في شهر رمضان، هل أزكي هذا المال أم أترك الورثة يتصرفون ومن يرث، مع العلم أنها ليست لها أولاد ولا بنات فقط وأبناء أخ؟
أنت وكيل لها هي في حياتها، وبموتها انتهت وكالتك، فالأمر يرجع للورثة من أبناء إخوانها ونحو ذلك. نعم.
يقول: هل الكفار الموجودون الآن في أوروبا وغيرها هم أهل الكتاب، يجوز أكل ذبائحهم؟
لا، ليس الأمر لازما. من كان على اليهودية يهوديا يدعي أنه يهودي أو نصرانية فقد أحل الله جل وعلا ذبائحهم إذا علمنا أنها ذبحت بالطريقة التي يذبح بها اليهود أو النصارى. وما مجرد كفار في أوروبا قد يكونون من الدهريين الذين لا يعبدون أحد أو من الشيوعيين وأمثال ذلك، فلا يدخلون في هذا المدخل.
يقول: ماذا يقول المأموم إذا أثنى الإمام على الله في الدعاء؟ هل يقول آمين؟
لا، يقول سبحانه الله، يأتي بالألفاظ التي فيها تعظيم لله جل وعلا وإجلال له سبحانه.
يقول: عندنا رجل يتعامل مع الدولة بالقروض الربوية، وله مصنع أخذه من الدولة بقرض ربوي، والرجل صاحب خير حيث ينفق على الفقراء ويساعد المساجد. سؤالي: ينوي أن يبني مسجدا، كيف نتعامل معه؟
إذا بنى مسجدا الذي يحكم عليه الله، ما أنتم؟ إذا بنى في مسجدا لم يغتصبه من أحد ولم يغتصب أرضه من أحد فتصح فيه الصلاة.
يقول: ما حكم الخلوة التي تحدث بين الرجل والمرأة في مصاعد السكن والفنادق في مختلف بلاد المسلمين، وما هو الواجب عمله؟
احرص أن لا تدخل أنت مع امرأة وأن لا تدخل امرأتك مع رجل، وما يتولى هذا الأمر غيرك في هذا الشيء.
يقول: أديت عمرة وعند الحلق قصدت الحلاق من أجل التقصير، لأني كنت أنوي عمرة ثانية عن جدي الميت، لكن الظاهر أن الحلاق لم يقص لي إلا اليسير من الشعر لأن شعري كان أصلا قصير، فهل علي هدي أو فدية؟
إن شاء الله لا شيء عليك، مع أن نيتك ليست حسنة بالطريقة هذه، كان عليك إما أن تقصر من الشعر كله أو أن تحلقه.
ما حكم من يتكلم في أعراض طلبة العلم والعلماء؟
يكون مخطئا في عمله إذا تكلم بأعراضهم بغير حق، وإن تكلم بحق كان عليه أن يبلغهم ما يراه الحق.
يقول: ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصرف؟ أمثال: أعطي دينارا للمصرف وهو يحول إلى الدولار، وهنا أأخذهم دون التقابض بالريال ولكن بعد يوم أو يومين.
هذا ليس بيع، وإنما هو بطريقة تحويل ليقوم بهذا العمل، إن شاء الله لا حرج فيه.
يقول السائل: قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. السؤال: هل النفس صفة من صفات الله عز وجل؟
هل أنت الآن تشتغل في هذا العلم حتى تسأل عن هذا الشيء؟ أما قرأت قول الله، قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، خاطب الله.
تقول: هل ورد في السنة رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟
لا أذكر أن النبي كان إذا انتهى المؤذن رفع يديه بعد الأذان، لكن الدعاء محل لرفع اليدين. نعم.
هل نصلي ركعتين قبل صلاة القيام بعد العشاء؟
النبي كان يحرص إذا أراد يقوم للتهجد أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا كان بإمكانك أن تصليها قبل البدء في التهجد فلا حرج، وأما أن تقوم تصلي الركعتين والإمام يقرأ ثم تدخل معه بالطريقة هذه فأحسن، تدخل مع الإمام في كل عملك.
يقول: ماذا أفعل إن رفض والد زوجتي أن ترتدي النقاب يوم الزفاف لأنه رفض ذلك عند الخطوبة؟
إذا كان ممكنك أن تتخاطب معها ما دام العقد تم، فخاطبها بأنك لا ترضى إلا بأن تلتزم الحجاب.
نعم. تقول: هل للشيطان وجود في رمضان، وما معنى تصفد مردة الشياطين؟
الشياطين ليس واحد، الشياطين عدد، ومردة الجن أيضا، فهم منتشرون لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان. نعم.
تقول: ما حكم الوضوء والطبخ بماء زمزم؟
ماء زمزم كالمياه، جميع ما تصلح له المياه ماء زمزم يصلح له ويتفوق عليها بما فيه من الخاصية زيادة. نعم.
يقول: هل صحيح أن أساس بناء الكعبة من الملائكة؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، والثابت أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة بعدما شب ابنه إسماعيل، وأخبره أن الله أمره أن يبني بيتا هنا، والملائكة أوضحت بأمر الله مكان الكعبة، فقال: هل تعينني؟ قال: نعم. فاشتغل ببناء الكعبة. نعم.
يقول: في بلادنا هناك معاملة تجارية، مثال أخذ شاحنة من البنك بدفع مبلغ مالي مبدئي بالتقسيط لمدة 5 سنوات حتى تنتهي المدة فتصبح ملكا للمشتري، مع العلم أن ثمن الشاحنة في السوق 500 مليون وفي البنك يزيد 50 مليون فتصبح 550. ما حكم هذه المعاملة؟
هذه المعاملة التي تسمى التجير المنتهي بالتمليك، هذه سبق من هيئة كبار علماء المملكة قرار بعدم جوازها.
يقول: زوجتي لا تلتزم بالحجاب ولا تصلي، قررت أن أطلقها لكن الوالد يقول لي لا تطلقها لأن حالتي المادية ضعيفة، ويقول أن الزواج هو سبب الرزق.
غير صحيح أن الزواج هو سبب الرزق، وفيه خير، ولكن المرأة التي لا تصلي ما الحاجة فيها؟ الإنسان إذا ترك 3 صلوات وصمم على الترك يقتل، لكن يقتله الحاكم وليس المدعي عليه. نعم. المدعى به.
يقول: ما هي الأسباب التي تعين على صلاح الأسرة؟
التعاون على البر والتقوى، الحرص على أن لا يكون في المطعم والمشرب أمر شيء محرم، يكون كل المأكل مما أحله الله، مع الحرص والاجتهاد في حمل النفس على التقيد بأمر الله. نعم.
يقول: في رمضان الماضي كنت في السجن ولم أخرج زكاة الفطر، هل أخرجها هذا العام؟
بادر بإخراجها أي وقت الآن لأنه قد مضى، فتصبح صدقة من الصدقات. نعم.
هل التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة وصلاة العيدين تسمى تكبيرة الإحرام كما هو الأمر في الصلاة المفروضة؟
لا، هي لم تسمى، ما دام أنها لم تسمى بهذا فلا داعي للتسمية، لكن بالنسبة لصلاة العيد هي من باب الدخول بالصلاة صلاة العيد ولا بد منها. نعم.
هل يصح أن أرفع رأسي إلى السماء عندما يدعو الإمام في صلاة القيام؟
النبي نهى أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وحذر من ذلك، فتمسك بالسنة خير لك من أي تفكيرات تأتي بها. نعم.
يقول: كيف تكون زكاة الذهب المستعمل المعد للزينة، هل بالقيمة نقدا أو يكون من الذهب؟
لا، بالتقدير، إذا كان هذا المبلغ، هذا الذهب المستعمل يبلغ نصابا أو يزيد فتدفع زكاة الذهب هذا بالقيمة بمقدار الثمن. إذا كان يساوي مثلا نصف ربع العشر خمسة دنانير تدفع خمسة دنانير وهكذا.
تقول السائلة: هل يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان مدمنا ولا يصلي ويضربها ويضرب الأطفال؟
هل هذا ما الفائدة في كونه زوج لا يصلي ومدمن على شراب الخمر وسيء العشرة مع الأطفال يؤذين؟ هذا ما الفائدة فيه؟
يقول سماحة الشيخ: إذا كان هناك بعض المخالفين من أتباع أهل البدع إذا أردنا نصحهم غضبوا وهجروا، هل نتركهم ونهجرهم؟
لا، ارفقوا بهم وبينوا لهم أنكم إنما تحبون مصلحتهم لا لتستفيدوا أنتم، فلعل الله أن يهديهم.
يقول: ما حكم الموضوء بالماء المسروق؟
إذا توضع به وله مسروق صح الوضوء ويكون آثما في سرقة ذلك الماء.
يقول: أعيش في بلد غربي وأدفع الضرائب على دخل الشهري، فهل يجوز التحايل على دفع الضرائب للدول الغربية مع العلم أني أدفع زكاة مالي؟
الذي بينك وبين الله هو زكاة المال، وهذه الضرائب هي من حقوق الجنسية، إذا كنت تستطيع أن تخرج منه من بلد لا تصح ذلك فافعل.
يقول: زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل بطلبي، هل علي إثم؟ وما حكم تحديد النسل؟
لا شك أنه غير جائز، لأن تحديد النسل إذا كان المقصود فيها الاكتفاء بالمولودين قد يموت المولودون فلا يبقى عندكم أحد، وإذا كان المقصود عن نفقة فالمتولي للإنفاق هو الله جل وعلا.
رجل قال لزوجته: لو دخلت بيت أختي فأنت طالق بالثلاث، علما بأن الزوجة سوف تذهب في العيد لبيت أخته زائرة، هل يقع الطلاق؟
عليه كفارة يمين، لكنه مسيء في هذا الأمر.
يقول: عند توزيع الصدقات والسبيل في رمضان، هل يجوز للمعتمر أو الشخص أن يأخذ أكثر من حاجته أو يطلب الزيادة؟
الإنسان لا يطلب أكثر من حاجته في كل شيء فيما يتعلق بالأمور المتبرع بها، أما إذا كانت أمور توزعت على الناس عموما فلا حرج إذا طلب، إلا أن الطلب أيضا يكره فيه.
يقول: أقيم في بلاد الكفر وأحاول الرجوع إلى بلاد المسلمين، ما حكم إقامتي في تلك الدولة؟
لا أدري، هل أنت من أهل تلك الدولة أصلا وأسلمت، أو أنك من المسلمين الذين ذهبوا واستقروا في بلاد الكفار؟ لما تكون من أهل تلك الدولة قد يتساهل معك لعل الله يهدي بك آخرين أو شيء من ذلك، وأما أن تكون خرجت من بلاد الإسلام واستقريت من بلاد الكفار وطلبت منهم أن يمكنوك من التجنس بجنسيتهم فلا شك أنك مشترك معهم في هذا الإثم، فينبغي لك أن تبادر على الخروج.
ما حكم من يأتي ببضاعة مصنوعة في الصين ويكتب عليها صناعة تركية؟
لا يجوز ذلك، لأن هذا من الغش، والغش بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم، وقال: من غشنا فليس منا.
يقول: ما حكم استعمال بطاقة المصارف علما بأنه تودع مبالغ مالية وتؤخذ بالدولار أو بحسب البلاد التي أسافر إليها؟
هذا لا أدري ماذا يكون مال، لكن إذا التزمت لأنك لا تستدخل ما لا يحل لك فلا حرج.
يقول بارك الله فيكم، جئت أنا الآن في العمرة وموعد زكاة أموالي في رمضان، فهل أزكي بعدما أعود لبلدي بعد رمضان؟
إذا أمكنك أن تكلف أحدا في بلدك يعني يدفع الزكاة للمستحقين فبادر، لأنك لا تدري هل تعيش أو لا تعيش.
امرأة قالت لزوجها وهما يتحاوران: امسكني بمعروف أو سرحني بإحسان، فقال لها: سرحتك بإحسان، علما بأنه كان مازحا ولا ينوي الطلاق، هل وقع الطلاق؟
ما أعتقد أنه أنت، وما دام نسأل أنت فلا جواب عليه.
يقول: أتعامل مع بنك في فرنسا مع العلم أن البنوك كلها ربوية، هل ما أتقاضاه من البنك حلال أم حرام؟
إذا كنت تقضاه بأجر بعمل تقوم به أنت ولم تكن أنت معدا عقود الربا ولا شاهدا بها، وإنما تقوم بعمل تؤديه أنت لذلك البنك بهذه الأجرة فلا حرج.
يقول: هل من يتبع الطريقة التجانية يعتبر مناقضا للسنة النبوية؟
لا شك في ذلك، اقرأ قواعد التجانيين وما يقوله شيخهم إلى آخر ذلك، وكتبهم معروفة. نعم.
يقول: عندي شركة رأس المال مليون ومر عليها العام ولم تحقق أرباحا، فكيف أخرج الزكاة؟
إذا كانت هذه الشركة مجرد معدات ولا رابحت فلا شيء عليه، وإن كان هي لا أموال تستبدل كذا وكذا فتؤدي عليها إذا ربحت على أيها وعلى أرباحها، وإذا خسرت تؤدي الزكاة على قدر المبلغ الباقي.
يقول: هل يجوز أن أتصل على وكيلي في العمل للاستفسار عن العمل مثل البيع والشراء وأنا معتكف في الحرم؟
لو تجنبت هذا لكان أحسن لك، ما دمت أنك متفرغ للاعتكاف لا تدخل في أبواب البيع والشراء.
شخص جاء للعمرة وقبل أن يتمها ذهب للنوم لأنه متعب من السفر ويشعر بألم في ظهره، مع العلم أنه لم يتحلل من الإحرام، وفي اليوم الثاني حلق رأسه، هل عليه شيء؟
هو ما دامت أنه لم ينتهي العمرة ما دخل في الاعتكاف، فإن شاء الله لا حرج عليه.
يقول السائل: ما حكم الذين يشغلون بالتصوير في الحرم؟
نسأل الله أن يهديهم ويوفق القائمين أيضا على الأخذ على أيديهم.
يقول: هل يجوز للمعتكف أن يذهب للفندق للاغتسال وتناول الطعام؟
إذا لم يكن يتيسر له حضور طعامه لأكله في الحرم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول: هل المرأة إذا صلت في الحرم تظهر وجهها وكفيها؟
إذا لم يكن أمامها رجال ولا يرى وجهها رجال فلا حرج، وأما إذا كانت بين الرجال فعليها أن تستر وجهها.
يقول: هل ورد أن ابن عباس كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والمقام؟
لا أعلم أن ذلك حصل، ابن عباس عالم مرجع في العلم لا يحتاج إلى أن يقول هذا الشيء. نعم.
يقول سماحة الشيخ: في ردكم أمس عمن قال ببدعية صلاة التهجد فهم بعض طلبة العلم أنكم تنتقصون من الشيخ الألباني، فنرجو التوجيه جزاكم الله خير.
أنا في نفس هذا الدرس أثنيت على دعاية الشيخ الألباني.
يقول: هل يجوز أن نعطي طالب العلم من الزكاة إذا كان فقيرا؟
إذا كان فقيرا ولا يجد عملا يقوم به للاكتساب فلا حرج.
ما حكم التأمين على الصحة؟
طرق التأمين ليست أساسية حتى تكون جائزة أو غير جائزة، الأصل عدم جوازها. يعني يؤمن إن مرض دفعوا أجرة المرض، وإذا لم يمرض يدفعون نفس الأجرة دون مقابل، وإن مرض واحتاج إلى علاج عالي الثمن بموجب هذا التأمين يدفعون. هذه كلها أمور غير سليمة.
يقول تابع لسؤال الرجل الذي طلب الاستقالة، يقول المال عنده الآن ماذا يفعل به؟ هل يبني به مسجد أم يعطيه للفقراء أم يعيده إلى مرجعه؟
لا، أول شيء هو لا يملك التصرف فيه إلا وفق ما يقوله المالك. يسأل المالك، ينتظر أيام، ثلاثة أيام إن شاء الله أو أربعة، ينتهي الشهر أو يخرج المعتكف ويبلغ إن شاء الله تعالى.
رجل قال لزوجته إذا ذهبت لتوثيق عقد البيت أعتبري نفسك طالق تهديدا، وكانت قد ذهبت به للمحكمة للتوثيق دون أن يدري، فهل يقع الطلاق؟
ما يقع، لكن عليه هو كفارة اليمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.